الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: الرد على الأشاعرة ومن وافقهم ممن يثبتون الأسماء وبعض الصفات فقط. من المعلوم أن الأشاعرة ومن وافقهم يثبتون السبع صفات جميع جمعها أحدهم نظما: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. ويقولون هذه الصفات دل عليها العقل فيجعلونها حقيقة، ثم ينازعون في المحبة والرضا والسخط، ويفسرونها إما بالإرادة أو ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. يعني طريقة الأشاعرة أنهم يثبتون بعض الصفات، لكن هذه الصفات ماذا أثبتوها؟ هل أثبتوها بالكتاب والسنة أم بمحض العقل؟ أثبتوها بمحض العقل، فيقولون وجود المخلوقات تدل على خالق، والتخصيص يدل على إرادة، وكذلك ظهور هذه المخلوقات يدل على قدرة. وكونه خلق هذه المخلوقات على هذا الوجه الأكمل يدل على علم. والحي المريد القادر العالم لابد أن يسمع ويبصر ويتكلم، فيثبتونها بالعقل لا يثبتونها بالشرع. ثم جاءوا إلى صفة المحبة والرضا والغضب والسخط وغير ذلك من صفات الأفعال، وقالوا هذه ينزه الله عنها، ينزه الله عز وجل عن هذه الصفات، لزعمهم أن إثبات هذه الصفات يستلزم التمثيل، كما أن المعتزلة نفوا الصفات فرارا من التمثيل، والجهمية نفوا الصفات فرارا من التمثيل، فكلهم خالف منهج السلف وما دل عليه الكتاب والسنة. والرضا والمحبة قد يفسرونها إما بالإرادة، يقول إرادة الإحسان، إرادة الإنعام، وإما أن يفسرونها فيقول الإنعام بدون إرادة. لهم طريقان في التفسير. وهكذا الغضب، بعضهم يفسرها بقوله الانتقام، وبعضهم يفسرها بقوله إرادة الانتقام، لأنهم يثبتون الإرادة. قيل له القول في بعض الصفات كالقول في بعض، تقدمت معنا هذه القاعدة، وأننا نلزم الأشاعرة، نقول: أيها الأشعري، أنت أثبتت الأسماء وأثبتت سبع صفات، إذن يلزمك أن تثبت بقية الصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله، أو يلزمك أن تنفي الصفات وتكون مثل المعتزلة. أنت الآن جئت بطريق وسط، لا أنت من أهل السنة فتصرح بإثبات جميع الصفات، ولا أنت من المعتزلة فتصرح بنفي جميع الصفات، وإنما جئت بمذهب بين مذهبين، بين مذهب حق ومذهب باطل، فمذهبه باطل بلا شك ولا ريب. ولذلك تجد أن المعتزلة يشنعون على الأشاعرة كثيرا، لأن المعتزلة يعني يردون على الأشاعرة والأشاعرة ترد على المعتزلة، لكن كلاهما لم يوفق للمذهب الحقيقي. قيل له: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن قلت له: إرادة كإرادة المخلوقين، فكذلك محبته وغضبه، وهذا هو التمثيل بعينه. وإن قال له: إرادة تليق به، قيل له: وكذلك له محبة تليق به. الأشعري يثبت الإرادة، فنحن نأتي له من هذا الباب: أنت تثبت أن الله يريد؟ قال: نعم. قلنا: إذن اثبت أن الله يحب. قال: لا، المحبة تستلزم الميل. قيل له: كذلك الإرادة تستلزم الميل. قال: إثبات الإرادة توحيد. قلنا: إثبات المحبة توحيد، لأنه سيقول له إرادة ليست كإرادة المخلوق، قل وأنت له محبة ليست كمحبة المخلوق. الباب واحد، يعني ما الذي يجوز له الاستدلال بما يقول ثم يرد عليك استدلالك؟ ما يستطيع. فإن قال الغضب غليان الدم في القلب لطلب الانتقام، قيل له الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة. فإن قال هذه إرادة المخلوق، قيل له هذا غضب المخلوق. يعني هو نفى عن الله صفة الغضب بدعوى أن الغضب فوران دم، فهو ينزه الله عن هذه الصفة. قيل له أنت أثبتت الإرادة، والإرادة ميل. قال له هذه ما هي إرادة الله التي فيها ميل، هذه إرادة المخلوق. قيل له وذلك الغضب الذي فيه فوران الدم ما هو غضب الله، هذا غضب المخلوق. فكما تقول له إرادة تليق بجلاله، قل له غضب يليق بجلاله. فإن قال هذه الصفات السبع أثبتها بالعقل، لأن الحادث دل على قدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو من السمع والبصر والكلام، أو ضد ذلك. قيل له لك جوابان. الأول، افرض أن العقل لم يدل عليها، فقد دل عليها دليل آخر وهو الكتاب والسنة، وانتفاء الدليل لا يلزم منه انتفاء المدلول. يعني هب أيها الأشعري أن نسلم جدلا أن العقل لم يدل على صفة الرحمة وصفة المحبة وصفة الغضب وصفة الرضا، فعندنا دليل آخر. ما هو هذا الدليل؟ دليل الكتاب والسنة، بل هو أولى تقديما من الدلالة العقلية. ثم إن العقل الصحيح لا يناقض النقل الصحيح، وإنما يقع التناقض والتعارض في إذا ما فسد أحد الدليلين. فهمتم؟ مثلا يقول لك قائل السترة ليست واجبة أو ليست مشروعة، ويستدل بدليل ويقول والدليل على ذلك حديث كذا وحديث ضعيف. فأنت تقول له إذا لم يثبت هذا الحديث عندنا حديث آخر. فهكذا لما يقول لك دليل العقل هنا لا يصلح، قل له عندنا دليل آخر وهو دليل الكتاب والسنة. هذا الوجه الأول. الثاني، يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك أي العقل، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، وهكذا دواليك. فهمتم؟ يعني هو الآن نفى الصفات الفعلية، ما السبب؟ فرارا من التمثيل. قيل له يلزمك التمثيل فيما أثبتت، أو التنزيه فيما أثبتنا. إن قال إثباته توحيد، فإثباتنا توحيد من باب أولى، وإن قال إثباتنا تمثيل، فإثباته تمثيل، لأنه حين يرد يعني الشيء بالعقل قد لا يسلم له. لكن الواجب أن نقول كلنا أن أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى لا يلزم منها التمثيل، كما أنه لا يجوز فيها التعطيل. قال الرد على الممثلة. أقسام الممثلة: الأول، من شبه ذات الرب سبحانه بذات المخلوق، ومن أمثلة هذه السبائية والهاشمية. هل زعموا أن ربهم علي؟ السبائية هم الذين قالوا إن علي رضي الله عنه إله وشبهوه بذات الله، والهاشمية هم أتباع هشام بن الحكم لعنه الله، الذي قال إن الله سبعة أشبار بشبر نفسه. تعالى الله عن هذا البهتان علوا كبيرا. الثاني، من شبه صفات رب العالمين بصفات غيره من المخلوقات، وضلال مذهبهم ظاهر البطلان. فالله تعالى يقول ليس كمثله شيء السميع البصير، هل تعلم له سميا أي مثيلا، ولم يكن له كفوا أحد أي نظير ومثيل. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أي أن الله عز وجل له الصفات الكاملة، منزه أن يماثل المخلوقات. انتهى من القواعد الكلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فليس فيها أي النصوص والآثار أن صفة المخلوق هي صفة الخالق، بل ولا مثلها، بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. انتهى. وقال رحمه الله: فإن التماثل في الصفات والأفعال يتضمن التماثل في الذات، فإن الذاتين المختلفتين يمتنع تماثل صفاتهما وأفعالهما، إذ تماثل الصفات والأفعال يستلزم تماثل الذات. انتهى. يعني وهذا كلام سديد من شيخ الإسلام، يعني إذا تمايزت الذوات اختلفت الصفات. انظر حتى في البناء، هذا مسجد وذاك بيت، لما تميزت ذات المسجد عن ذات البيت اختلفت صفات البيت في غرفه، في مداخله ومخارجه، وهكذا صفات المسجد، وهكذا الحمار والثور، لما وقع بينهما الاختلاف في الذوات اختلفوا في الصفات، وهكذا القول في الديك والصقر أو النصر، فإذا اختلفت الذوات اختلفت الصفات، فالله عز وجل له ذات تخصه تليق به، ذات كاملة عظيمة، فكيف تمثل هذه الذات الكاملة العظيمة الخاصة بالله عز وجل بذات المخلوق الناقصة العاجزة المخلوقة الموجودة من العدم؟ هذا لا يقوله عاقل. وقال رحمه الله: فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب للأخرى، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبه انتهى بالتصرف. يعني بيان هذا: إذا قلتم بأن ذات الله عز وجل تعالى عن قولكم كذات زيد، يلزم أن ذات الله يلحقها ما يلحق ذات زيد من الفناء والعدم والحاجة، والله منزه عن ذلك. فعلم من هذا أن الله تعالى متصف بالكمال المقدس من كل وجه، وقد تقدم معنا أن المثبت لابد أن يتخلى من محظوري التكييف والتمثيل، لأن من أثبت المثل أو المثل لله تعالى فقد وصفه بالنقص وعطله من كماله المقدس، ثم عطل أدلة الأسماء والصفات مما دلت عليه من الكمال، ولهذا قيل كل ممثل معطل، ثم من المحال أن يكون القيوم الصمد ممثلا للمخلوق المحتاج الناقص. الرد على أهل التفويض: سماه ابن القيم رحمه الله أهل التجهيل، لأنهم جهلوا السلف والأنبياء رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين، يعني هم يقولون نحن نفوض علم معاني الصفات إلى الله، نفوض علم معاني الصفات إلى الله، بمعنى أننا لا نعلم شيء مما قاله الله في كتابه ولا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا المذهب فيه تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم قد يصرح أن هذه الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات لا معاني لها. إيش معنى هذا يا أخوة؟ إذا كانت قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا لا معنى له، معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام لا يعلم معناه. أو حين يقول إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع الحديث، معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام لا يدري معناه، أو أنه يدري معناه ولكنه لم يبلغ للأمة، فهم بين محاذير تجهيل الأنبياء والمرسلين وبين الطعن في الله والطعن في الأنبياء والمرسلين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة: الصنف الثالث أهل التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا ندري ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها، ولكن نقرها ألفاظ لا معاني لها كألف لام ميم وكحاء ميم، يعني يقولون ألفاظ القرآن مثل هذه الألفاظ لا ندري لها معنى، وبعضهم ربما يقول مثل أحرف الهجاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء هذه لها معاني؟ ما لها معاني. فكذلك الرحمن على العرش استوى ما له معنى، يقولون هكذا ويصرحون. قال ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهي عندنا منزلة كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف ألف لام ميم صاد، إلى أن قال رحمه الله وبنى هذا المذهب على أصلين، أحدهما أن هذه النصوص من المتشابه، وقد تقدم معنا أن هذه النصوص من إيش؟ من المحكم البين الواضح، والتشابه قد يقع لكنه تشابه نسبي يقع عند بعض الناس لا عند الكل. الثاني أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله، والذي نفاه الله في الآية وما يعلم تأويله إلا الله ليس هو معاني الأسماء والصفات، وإنما نفى الله عز وجل معرفة الكيفية، أما المعاني فإنها مثبتة. قال فنتج من هذين الأصلين تجهيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأنهم كانوا يقرؤون الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان، ويرون ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يعرفون معنى ذلك، ولازم قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه. ثم تناقض وأقبح تناقض، فقالوا تجري على ظواهرها وتأويلها مما يخالف الظواهر باطل، ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله، يقولون تأويلها باطل ويقولون لها تأويل لا يعلمه إلا الله، فكيف يثبتون لها تأويلا ويقولون تجري على ظواهرها، ويقولون الظاهر منها غير مراد والرب منفرد بعلم تأويلها، وهل في التناقض أقبح من هذا؟ قد تقدم معنا مسألة الظاهر مراد أو غير مراد، وكم كانت الأقوال فيه؟ القول الأول أن الظاهر مراد على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، هذا قول أهل السنة. القول الثاني أن الظاهر غير مراد، وهذا قول المعتزلة ومن إليهم. الثالث أن الظاهر مراد ولا يعرفون من الظاهر إلا مماثلة المخلوق للخالق، وهذا باطل. قال فهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله، وفي جعل هذه النصوص من المتشابه، فأخطأوا في المقدمات الثلاث. المقدمة الأولى أن الصفات من المتشابه، المقدمة الثانية أن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله، وإنما المراد لا يعلم حقيقته وكنه الصفة، لا يعلم كيفية الصفة له، ليس معناه لا يعلم معناه إلا الله. قال ومن الأدلة على بيان فساد منهجهم قول الله تعالى هذا بيان للناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إلى غير ذلك من الآيات. فإذا كانت الآيات لا تعلم معناها فأي بيان؟ فقال تعالى واصفا القرآن بأنه عربي والكلام العربي يعقل ويعرف المراد منه، قال إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين للسان عربي مبين، إلى غير ذلك من الآيات في هذا الباب. وقد دلت النصوص على تيسير القرآن للناس حتى يفهموه ويعقلوه، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأمر بالتدبر سبحانه وإنما يكون التدبر لما يعقل ويفهم، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى أفلم يتدبروا القول، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الكتاب والسنة. وكذلك كثرة الآيات الدالة على إثبات الصفات، ولم يرد في حرف واحد أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا عن معانيها أو من المراد بها، لأنهم فقهوا قول الله ثم مراد الله سبحانه وتعالى، بل كانوا يطبقون معنى ذلك، فعندما يعني سمعوا وعلموا أن الله هو السميع العليم جعلوا يدعونه ويرجونه، وهكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ برضا الله من سخطه معافاته من عقوبته وبه منه إلى غير ذلك. ويستحال عقلا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كل شيء حتى القراءة كما قال سلمان رضي الله عنه، وترك هذا الباب بدون بيان، وهو القائل: إنه لم يكن نبيون قبلي إلا كان حقا علي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وعلم الأسماء والصفات هو أشرف العلوم، فمن المحال أنهم لا يعرفون معاني الآيات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم لا يسألونه ولا يعلمهم. وقد تقدم النقل عن ابن القيم رحمه الله في بيان تناقض مذهبهم، وما هذا إلا لبطلانه وفساده. انتهى بزيادة ونقصان من كتاب مذهب أهل التفويض. انتهينا من ذكر عدة أنواع من المبتدعة، وهم أشهر أهل البدع، وبقية البدع إنما تندرج تحتهم الجهمية، ويدخل تحتهم الرافضة والباطنية ومن إليهم. المعتزلة يدخل تحتهم حزب التحرير والإباضية والخوارج ومن إليهم. الأشاعرة تجدهم السالمية والكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن إليهم. فالشاهد أن كل هؤلاء يعطلون الله عز وجل من صفاته. لماذا تعطلون الله من صفاته؟ قالوا: لأن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، فوقعوا في التمثيل ووقعوا في التعطيل. أما تمثيلهم فلأنهم فروا من إثبات الصفات بدعوى التمثيل بالموجودات، فمثل الله عز وجل بالمعدومات أو الممتنعات أو المتناقضات على اختلاف أقوالهم. وأما التعطيل فكونهم عطلوا الله من صفاته ثم عطلوا النصوص مما دلت عليه. ثم هناك قسيم آخر وهو الممثلة، وهم ضد هؤلاء. الممثلة يثبتون لله صفات لكن يمثلونها بصفات المخلوقين، وهؤلاء أيضا كفار، مثل الله بخلقه كفر، وهو أيضا معطلة، لأنهم جعلوا صفات الكامل من كل وجه كصفات الناقص العاجز. ثم ذكر المذهب الرابع، وهو أشر المذاهب، أضر المذاهب، من حيث أنه يعني سكت عن بيان الحق، ومن حيث أنه هو الذي أدى إلى قول المعتزلة هذا. لما قال المفوضة: القرآن لا تعلم معانيه، وهذه الآيات ليس لها معنى، جاء المعتزلة وقالوا: نحن عرفنا المعاني بالعقل، نحن عرفنا معاني هذه الآيات التي يقول المفوضة بأنهم لا يعرفون معناها. فمعنى استوى استولى، ومعنى اليد القدرة أو القوة، ومعنى الغضب الانتقام، ومعنى الوجه الإحسان، وهكذا. فلعبوا بنصوص الكتاب والسنة، وحرفوا الكلمة عن مواضعه بسبب بدعة أهل التفويض. والحمد لله رب العالمين.